إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس 16 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة هو استكمال لبعض العبارات التي ابتدأ بها المصنف أو صاحب المتن رحمه الله تعالى، ابتدأ بها متنه في الثناء على الله عز وجل ووصفه بما يليق به سبحانه وتعالى. وحديثنا هذه الليلة في قول المتن رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول مصنف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد. قال الشارح رحمه الله: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء.
نعم، في قوله هنا قول صاحب المتن: لا يفنى ولا يبيد، هو تفسير وتأكيد لقوله السابق: دائم بلا انتهاء. فلما قال إن الله عز وجل دائم بلا انتهاء أكد ذلك وفسره بقوله: لا يفنى ولا يبيد. وهذا لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى وصفاته، وكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. ومعنى قوله دائم لا يفنى تأكيد لقوله دائم بلا ابتداء، ولا يبيد رد على من زعم أن بعض الصفات قد يصيبها الفناء، ولذلك قال: لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يبيد. وقد يقول قائل: هل هذا من النفي المحض؟ ونحن نعلم أن النفي المحض لا يوصف به الله سبحانه وتعالى. نقول: لا، هذا ليس من النفي المحض، لأنه يدل على كمال ضده، وكل نفي يدل على كمال ضده فيجوز وصف الله سبحانه وتعالى به. وقد جاءت النصوص الدالة على تحقيق هذا المعنى والدلالة عليه. ولذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأدلة على ذلك. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. قال: والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، لأن أحدهما يدل على المعنى الثاني، لكنه ذكرها للتأكيد. الجمع بينهما في الذكر إنما هو للتأكيد. قال: وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، وهي العبارة التي سبق الكلام عليها في اللقاء السابق. ثم قال بعد ذلك: نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
نعم، هنا إشكالية الطحاوية وشرحها أن أنها لم تأتي في موضوعات متسلسلة متتالية، وإنما جاء الموضوع مفرقا في أكثر من موضع. والسبب في ذلك أن الشارح رحمه الله تعالى تبع صاحب المتن في شرح ما أورده من الكلمات، فهو يأتي صاحب المتن بعبارة مثل هذه تتعلق بالقدر، ثم يأتي بعد مدة بعبارة أخرى تتعلق بالقدر، فيأتي الشارح ويشرحها مرة أخرى استكمالا لما ذكره هنا، ثم يأتي في مرة ثالثة. فعلى سبيل المثال الكلام في القدر ورد أو وقع في 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 شرح الطحاوية مفرقة، وهذه من الإشكالات التي وردت على شرح الطحاوية. ولذلك قام بعض أهل العلم بمحاولة الجمع بين المسائل في مكان واحد وفي موضع واحد وتسلسل واحد، وهذا اجتهاد منهم من سماه تهذيب شرح الطحاوية، ومنهم من سماه بغير ذلك، في محاولة مساعدة طلبة العلم في الجمع بين المسائل المتناثرة والمتفرقة في الموضوع الواحد. هنا لما قال ولا يكون إلا ما يريد، قال الشارح رحم الله الشارح وصاحب المتن، قال هذا رد لقول القدرية، وسيأتي كما قلت الكلام على القدر فيما سيأتي من الكلام. قال من القدرية والمعتزلة، وهنا عطف بين القدرية والمعتزلة، ونحن نعلم أن المعتزلة قدرية، ولكن القدرية على صنفين: قدرية غلاة وهم المتقدمون، وهم الذين أدركهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في حديث إراده لحديث أبيه حديث جبريل المشهور، وهو مخرج في صحيح مسلم ومذكور مختصرا في البخاري، ولكن القصة في صحيح مسلم لما سئل عن القدر فاستدل بهذا الحديث الذي فيه ذكر أركان الإيمان ومنها الإيمان بالقدر. فالقدرية الأوائل هم الذين أنكروا الخلق والمشيئة، أنكروا الخلق والمشيئة، وجاءت المعتزلة فأثبتوا الخلق، أثبتوا الخلق والعلم، أثبتوا الخلق، أثبتوا العلم والكتابة، وأنكروا الخلق والمشيئة، وهذا ما عند المتأخرين. الأوائل أنكروا مراتب القدر جميعها، بل قالوا إن العلم الذي كانوا يثبتونه، قالوا إن العلم إن الله لا يعلم من ما سيكون وما يكون في الكون إلا بالقضايا الكلية، لا يعلم بالجزئيات إلا بعد وقوعها، فأنكروا القدر بمراتبه الأربعة. فجاءت المعتزلة وأقروا بالعلم الإلهي، وأقروا أيضا بالكتابة في اللوح المحفوظ، ولكنهم خالفوا ونفوا إثبات الخلق والمشيئة في أفعال العباد. فلذلك جاء المصنف والشارح هنا فذكر وعطف المعتزلة على القدرية إشارة إلى القدرية الأوائل الغلاة الذين قال عنهم ابن عمر إني منهم بريء وهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، وذكر المعتزلة وهم قدرية لكنهم قدرية دون القدرية الغلاة الأولى. ثم قال فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، فقوله وقولهم فاسد مردود إلى آخر كلامه. لماذا؟ لأن المعتزلة يثبتون الإرادة الشرعية الأمرية، وينفون الإرادة الكونية الخلقية، ينفون الإرادة الكونية الخلقية. فلذلك قال فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. كلام المعتزلة هذا فيه حق وباطل، فإن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، نعم أراده إرادة أمر وشرع لا إرادة كون وقدر، فهم يثبتون إحدى الإرادتين وينفون الإرادة الأخرى. قال والكافر أراد الكفر، والكافر أراد الكفر. قال المصنف رحمه الله شارح وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وذكر وسيأتي التفصيل في هذا الكلام في حينه في موضعه إن شاء الله. قال وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. وفي هذا المقام يذكر الطرفة وهي قصة عمرو بن عبيد، وهو من القدرية المتقدمين من المعتزلة، وأعرابي جاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد فقال طلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يرد عليه ضالته، له ناقة قد افتقدها. فسأل عمرو بن عبيد وهو مشهور بالزهد والتعبد، لكنه قدري، فسأله أن يدعو الله عز وجل لعله أن يرد عليه ضالته. فقال: اللهم إنك لم تشأ سرقت ناقة هذا الأعرابي. افتتح ذلك بدعائه بنفي مشيئة الله عز وجل في سرقة ناقة هذا الأعرابي وكونه يفتقدها. فقال الأعرابي: حسبك، لا تدعو لي، لأنه إذا كان لم يستطع أن يمنع السارق أو الضال الذي أخذها من سرقتها فلن يستطيع أن يردها إلي، فأنا غني عن دعائك. هذا يعطي دلالة على أن القدر وكذلك جميع الأحكام الشرعية هي أحكام موافقة للفطرة، والفطرة السليمة تنبذها وتنفر منها ولا تقبلها. فلذلك جاء الدين قويما موافقا للفطر السليمة والاطباع والأخلاق الحميدة، ولم يكن مخالفا لشيء من ذلك البتة. وإنما أولئك الذين حكموا عقولهم هم الذين خالفوا الشرع وخالفوا العقل وخالفوا الفطرة وخالفوا السنن الكونية السائرة. يقول رحمه الله: نعم،
قال رحمه الله: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب.
نعم، يقول: سموا القدرية لإنكارهم القدر، والمراد بالقدرية هنا نفاة القدر. فلماذا سموا بالقدرية؟ يقولون: أنتم المثبتون للقدر أولى منا بهذه التسمية، فنحن ننفي القدر وأنتم تثبتونه، فالأولى أن تسموا أنتم بالقدرية. يقال لهم: أنتم تنفون القدر عن الله عز وجل وتثبتونه لأنفسكم ولذلك سموا قدرية لإنكارهم القدر. قال: وكذلك تسمى الجبرية المحتجون، تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. فيقال قدرية مثبتة وقدرية نفاه. القدرية النفاه المعتزلة والقدرية الغلاة السابقون لهم، والقدرية المثبتة هم الذين تجاوزوا في الإثبات حدود الشرع، وهم الجبرية الذين أثبتوا القدر لله عز وجل ونفوا مشيئة وإرادة العبد فهؤلاء حادوا عن الصراط المستقيم ذات اليمين، وأولئك قابلوهم في الحيدة عن الصراط السوي ذات الشمال، والحق بينهما. قال: والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. فإذا أطلقت القدرية فالمراد النفاة، أما إذا أطلقت على المثبتة وهم الجبرية فلا بد من تقييد ذلك. قال
رحمه الله: أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة. فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال: إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
نعم، هنا يبين الشارح رحمه الله تعالى العقيدة أهل السنة في هذه المسألة. فقال أهل السنة لما ذكر القدرية النفاة والقدرية المثبتة الجبرية، قال أهل السنة: يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا وينهى فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. فهنا أهل السنة أثبتوا الإرادتين: الإرادة الكونية القدرية التي تستلزم الوقوع، والإرادة الدينية الشرعية التي تستلزم المحبة والرضا وإن لم تستلزم الوقوع، فجمعوا بين الإرادتين. الإشكالية أن كما أسلفنا القدرية النفاة المعتزلة أثبتوا الإرادة الدينية ونفوا الإرادة الكونية القدرية، والجبرية أثبتوا وغلوا في إثبات الإرادة الكونية القدرية ونفوا الإرادة الدينية الشرعية. وأهل السنة أهل الحق وفقهم الله عز وجل للجمع بين الإرادتين كما دلت عليها النصوص، ولا يمكن أن تجتمع النصوص إلا على الجمع بين هاتين الإرادتين. فهناك إرادة تتعلق بالوقوع والتحقق، وهذه هي الإرادة الكونية القدرية، ومنها إرادة الكفر من الكافر، وإرادة الإيمان من المؤمن، وغيرها من الإرادات. وهناك إرادة تستلزم المحبة والرضا ولا يلزم من ذلك الوقوع، وهي ما يسمى بالإرادة الدينية الشرعية التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. قال: وهذا قول السلف قاطبة، أن الله يريد المعاصي قدرا لكنه لا يحبها ولا يأمر بها شرعا، بمعنى يريدها قدرا ولا يريدها شرعا ودينا، يريدها قدرا أي تكوينا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن يريدها ولا يريدها دينا وشرعا، لأن الله لا يأمر بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى. قال: فيقولون أي أهل السنة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة هي الكونية القدرية، المشيئة هنا الكونية القدرية. ولذلك المشيئة، أنبه الإخوة أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية، إذا أطلقت المشيئة فالمراد الإرادة الكونية، ولا تنقسم المشيئة إلى كونية وشرعية، لا، كالإرادة. إنما المشيئة ترادف الكونية، الإرادة الكونية القدرية فقط، ترادف الكونية القدرية فقط. فيقولون: ما شاء الله كان كونا وقدرا، وما لم يشأ لم يكن. قال ويضرب مثالا على ذلك تحقيقا وتقعيدا لهذه المسألة، قال: ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث. وهذا مخرج للذين يكثرون الحلف، وإن كان الأصل أن الإنسان لا يكثر من الحلف، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ولكنه إن حلف فعليه أن يربط ذلك بالمشيئة، فإنه إن حنث في ذلك فإنه لا يلزمه تلزمه الكفارة. قال: والله، قال: ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث، يعني إذا لم يفعل ذلك. ما دليل هذه المسألة؟ ذكر، جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه والترمذي وحسنه. وفي رواية: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنيث، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنيث، يعني إما أن يوفي بيمينه وإما أن يترك ما أقسم عليه ولا يكون قد حنث في ذلك. نعم، قال هنا: لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. لكنه لو قال: إن أحب الله والله لأفعلن كذا إن أحب الله، فإنه إذا لم يفعله فإنه يكون قد حنث. لماذا؟ للتنبيه على التفريق بين المشيئة والمحبة، للتفريق بين المشيئة والمحبة. وهذا تأكيد لما سبق الكلام عليه في أن المشيئة ترادف الكونية القدرية، والمحبة هي الدينية الشرعية، هي الدينية الشرعية. ولهذا فرق بينهما، فإن استثنى بالكونية القدرية لم يحنث، وإن استثنى بالدينية الشرعية يكون قد حنث إذا لم يعني يأتي أو يبر بقسمه الذي أقسم به. يقول: نعم.
قال رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد.
نعم، الشارح هنا يقول: المحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، يعني باستقراء النصوص الواردة في الإرادة في كتاب الله عز وجل وفي السنة أيضا تدل على أنها على نوعين. ما هما؟ قال: إرادة قدرية كونية خلقية، وهذه التي أثبتتها الجبرية، وإرادة دينية أمرية شرعية، وهذه التي أثبتتها المعتزلة القدرية النفاة. قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. سبب ضلال من ضل من من انحرف في مسألة القدر منهم من ذهب إلى إثبات الدينية فقط وهم المعتزلة، وهناك من ذهب إلى إثبات القدرية الكونية فقط وهم الجبرية. سبب ضلالهم أنهم لم يجمعوا بين الإرادتين، أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، فكل منهما أخذ جانبا من الإرادة وله أدلة في الكتاب والسنة، وغفل أو تغافل عن الجانب الآخر وله أدلة في الكتاب والسنة. أهل السنة جمعوا بين الأدلة، بين النصوص التي جاءت في الإرادة، فوفقهم الله عز وجل للحق. ولا يمكن الجمع بين هذه النصوص الواردة إلا بتقسيم الإرادة إلى هاتين الإرادتين: الكونية القدرية المقتضية للوقوع، والدينية الشرعية المقتضية للمحبة والرضا. وهذا هو ديدن أهل السنة والجماعة، هو ديدن أهل السنة والجماعة، وهو منهج الراسخين في العلم الذين امتدحهم الله عز وجل في قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالكتاب كله ويجمعون بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة فيوفقون للحق، لأن النصوص لا يعارض بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا، إنما بعضها يدل على بعض ويبين البعض الآخر ويفسر ما خفي منها. وواجب الفقيه، واجب طالب العلم، واجب الناظر في الأدلة أن يسعى إلى الجمع بين النصوص، فإعمال الأدلة كلها أولى، بل هو المتعين عن إهمال بعضها. أما هؤلاء فأعملوا البعض وأهملوا البعض الآخر. عند الطائفتين القدرية النفاة أعملوا النصوص الدالة على الإرادة الدينية الشرعية، وأهملوا النصوص الدالة على الإرادة الكونية القدرية. وجاء العكس، جاءت الجبرية فأعملوا النصوص الدالة على الإرادة الكونية القدرية، وأهملوا النصوص الدالة على الدينية الشرعية. وجاء أهل السنة فجمعوا بين هذه، فظهر الحق وبطل الباطل، والحمد لله. نعم، قال هنا: وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة من أي أنواع الإرادات؟ فمن يرد الله أن يهديه كونا وقدرا، الإرادة الكونية القدرية، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله كونا وقدرا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكذلك قوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت، هذه إرادة نوح عليه السلام، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وهذه الإرادة هنا إرادة كون وقدر، إرادة كونية خلقية قدرية لا دينية شرعية. إن أراد الله، إن كان الله يريد أن يغويكم. وكذلك في قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. ومنه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله: ولا يكون إلا ما يريد، فهنا المراد الإرادة الكونية القدرية لا الدينية الشرعية. ثم بعد ذلك انتقل في ذكر الأدلة الدالة على النوع الثاني من نوعي الإرادة، وهي الدينية أو الأمرية الشرعية، فقال:
قال رحمه الله: وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
إيه نعم، هذه يعني أدلة ونصوص في الدلالة على الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، ولذلك قال: أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة دينية شرعية تقتضي ماذا؟ الضابط في التفريق بينهما المحبة والرضا، فإن كانت يعني مقتضية للمحبة والرضا فهي من الدينية الشرعية، وقعت أو لم تقع، وإن كانت لا تقتضي إلا الوقوع، تقتضي الوقوع فهي من الكونية القدرية، وقعت أو لم تقع. هنا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، إلى آخر هذه النصوص، كلها من الإرادة الدينية الشرعية. هنا يعني متى تجتمع الإرادتان؟ قد تجتمع الإرادة الدينية والإرادة الكونية في بعض الحالات، وتفترقان في بعض الحالات. تجتمعان في ماذا؟ تجتمعان في مثل طاعة الطائع وإيمان المؤمن. كيف اجتمع المؤمن؟ الإيمان يحبه الله، فتحققت فيها الإرادة الدينية الشرعية، وكونه وقع من المؤمن فقد تحققت فيه الإرادة الكونية القدرية، فاجتمعت الإرادة الكونية القدرية في ماذا؟ في إيمان المؤمن وفي طاعة الطائع. تفترقان في إيمان الكافر وطاعة العاصي. إيمان الكافر مطلوب، الإيمان مطلوب ومراد شرعا، لكنه من الكافر غير واقع، فانتفت منه هنا الإرادة الكونية وبقيت الإرادة الدينية، لأن الإيمان محبوب مأمور به شرعا، لكنه لم يقع من الكافر فانتفت الإرادة الكونية. وطاعة العاصي، الطاعة مرادة دينا وشرعا، لكنها من العاصي غير واقعة، فانتفت هنا الإرادة الكونية القدرية وثبتت الإرادة الدينية الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم، هنا يقرب الشارح الأمر إلى استعمال العرب بفطرهم بعض الكلمات ويعنون بها هذه الإرادة أو تلك الإرادة. فالإرادة المذكورة في قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله. يفعل ما لا يريده الله يعني لما لا يريده الله دينا وشرعا، وإلا لم يكن، لم يريده الله قدرا وكونا لم يقع. فهنا حتى الناس بفطرهم يفرقون بين الأمرين. فقول الناس هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني مثلا إنسان يقترف المعصية، فنقول إنه قد فعل ما لا يريده الله. ما لا يريده الله هنا كونا وقدرا؟ لا، لأنه لو كان فعل ما لو كان المقصود الإرادة الكونية القدرية لم يقع الفعل، أما وقد وقع فدل ذلك على أن الله أراده كونا وقدرا. لكن لكونه معصية فالله لا يحب الفحشاء ولا يحب المعاصي، فلا يريده الله دينا وشرعا وإن أراده كونا وقدرا. قال: وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه ما سبق الكلام عليها قبل قليل. والمشيئة هنا دائما هي مرادفة الكونية القدرية للدينية الشرعية.
قال
قال رحمه الله: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد على ذلك وإن كان مريدا منه فعله.
نعم، يقول: الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. هناك فرق بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادة غيره أن يفعل. فإرادة المريد أن يفعل هي الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادة المريد أن يفعل. وإرادة من غيره أن يفعل هي أمر غيره بفعل قد لا يريده كونا وقدرا، وهي الأمرية الدينية، أنه يأمر غيره بهذا الفعل. يأمر الكافر بالإيمان، فقد يؤمن وقد لا يؤمن، فإن آمن فقد اجتمعت الإرادتان، وإن لم يؤمن فقد تحققت الإرادة الدينية الشرعية وهي الأمر بالإيمان، وانتفت الإرادة الدينية الشرعية لأنه قد أمر بالإيمان لكنها لم تقع لأنه لم يفعلها، ولو أرادها الله كونا وقدرا لوقعت. هنا قال: الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وهي الكونية، وبين إرادته من غيره أن يفعل وهي الدينية الشرعية. قال: فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله. إذا أراد أن يفعل فعلا فهي الإرادة هنا متعلقة بفعله هو، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لغيره، الإرادة لفعل الغير لا لفعله هو وإنما لفعل غيره. قال: وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. قال: وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. مثل ما ذكرنا أمر العاصي بالطاعة، فهذه مرادة من الله دينا وشرعا، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مرادة كونا وقدرا لحكمة يعلمها الله عز وجل. فإن أراد الله من العاصي كما أرادها دينا وشرعا أن تتحقق فيها الإرادة الكونية القدرية أعانه على الفعل، فتحقق الفعل فاجتمعت الإرادتان. ولكن إذا لم يرد الله تعالى كونا وقدرا أن يقع ذلك الفعل، يتكون قد تحققت الإرادة الدينية الشرعية وهي المستلزمة للمحبة والرضا، ولم تتحقق الإرادة الكونية القدرية لأن العاصي لم يفعل الطاعة. نعم.
قال رحمه الله: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان.
نعم، هو المصنف رحمه الله تعالى هنا صار يناقش قضية جزئية فرعية قالتها القدرية، وهي أن الآمر أو المريد إذا أراد شيئا فإن هذا الأمر وهذه الإرادة تستلزم الإعانة على فعله، فهذا قول القدرية، ولذلك نفوا الإرادة الكونية القدرية بالكلية، لأنه قالوا إنه يلزم من إرادتها دينا أن يعين على فعلها، على إيجادها كونا وقدرا. وهذا الكلام هو في بيان العلاقة بين الأمر والإرادة، بين الأمر والإرادة، والله سبحانه وتعالى قد فرق بين الأمر والإرادة في قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق متحقق قطعا، وما تعلق بالإرادة الخلقية لا بد أن يقع، أما الأمر فإن الله يأمر بالإحسان، بالعدل والإحسان، لا ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن كان حكمة الله عز وجل تقتضي أن يكون مرادا كونا وقدرا. ولذلك هنا ذكر مثالا في التفريق بين تحقيق الإرادة كونا مع عدم استلزام تحقيقها دينا وشرعا، وفصل في هذا الكلام الذي مر معنا هذا التفصيل، وإن كان سيأتي له مزيد كلام فيما سيأتي. فيقول حينما يقول: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ طبعا القدرية النفاة قالوا بأن الأمر يستلزم الإرادة الكونية، فلذلك نفوا الإرادة الكونية القدرية في الأمور التي لا يحبها الله عز وجل، لا يريدها دينا وشرعا، وهنا المأخذ عليهم في هذا الجانب. فكون المصنف دخل معهم في مناقشة هذه الجزئية أتى بمثل هذا التفصيل الذي يعني قد لا يحتاجه إلا المختص في مثل هذا المقام، لكنه يقول: فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم الصلاة عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، وهذا أمر متفق عليه، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، يعني أراد الله أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، يعني أراد أن يكون ذلك الفعل كونا وقدرا، هذا معناه. قال: ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، لم يرد الله أن يخلق ذلك الفعل، يعني لم تتعلق به الإرادة الإلهية الكونية القدرية فلم يقع ذلك الفعل. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهذا كما أشرنا هو ما دلت عليه الآية: ألا له الخلق والأمر، والعطف هنا يقتضي المغايرة، فالخلق غير الأمر، فقد يأمر الله عز وجل بأمر لم يخلق، وقد يخلق أمرا شيئا لم يأمر به دينا وشرعا، فهناك الجهة منفكة بين الأمرين، جهة الخلق وجهة الأمر. قال: وهو سبحانه، ذكر مثالا تطبيقيا: إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولذلك لا يعاقب الله أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، الحجة الرسالية، والحجة الرسالية تبين المصلحة من المفسدة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا بد من إقامة الحجة عليهم، فالله بين لهم ما ينفعهم وما يصلحهم وأمرهم بذلك. قال: كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، أمرهم بذلك، لكن لا يلزم من ذلك أن يعينهم، لأن الإعانة مرتبطة بالحكمة الإلهية، فقد يعين العبد فضلا منه ومنة وكرما فيقع الفعل، وقد لا يعينه سبحانه وتعالى عدلا منه وحكمة فلا يقع منه ذلك الفعل. قال: بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانته عليهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. نعم، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله، إلى آخر كلامه في هذه المسألة، وتفصيلها سيأتي كما قلت في ما سيأتي من الكلام. لكن هنا نريد أن نقرب الصورة التي ذكرها هنا، نقول إن الآمر قد يأمر بالأمر، ثم قد يعين عليه وقد لا يعين عليه. لماذا يعين عليه؟ يعين عليه إذا كان فيه مصلحة تعود على الآمر والمأمور به، المصلحة تعود على الاثنين، أو قد تعود على مصلحة الآمر فقط. مثال ذلك: أمر الملك جنده بأمر ما، فهذا الأمر هو يعينهم عليه، لماذا؟ لما له من مصلحة في فعل هذا الأمر، ولا يلزم من ذلك أن تكون الجنود فيه مصلحة، فهنا تتحقق المصلحة في مصلحة الآمر في هذا الأمر. أحيانا قد يأمر المأمور بأمر تشترك فيه المصلحتان، مصلحة الآمر ومصلحة المأمور ومصلحة المأمور. ومثال ذلك أن يأمر العبد أخاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحثه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه فيه مصلحتان. المصلحة الأولى أنه قد أمر بأمر يعود نفعه إلى المأمور، لأنه أدى الواجب عليه وأنكر هذا المنكر، ويعود نفعه أيضا على الآمر في أنه أدى الواجب عليه في الأمر، وأيضا يرجو الثواب من الله عز وجل في أمره هذا. أما الصورة الثانية فإنه قد يأمر بأمر ولا يعينه عليه، وهذه تحتها يعني على نوعين: إذا لا يعينه إذا لم يكن للآمر منفعة في فعل المأمور، يأمره بأمر وليس له منفعة في فعل المأمور، فهنا لا يلزمه أن يعينه في هذا الأمر، أو فيه مضرة على الآمر، قد يأمره بأمر ولا يعينه عليه، لأنه لو أعانه عليه لترتب على ذلك مضرة على المأمور. المثال على ذلك، مثال ذلك في ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى في مؤمن آل فرعون، قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا هو نصح وأمر المأمور بالخروج ولكنه لم يعنه على الخروج، لما يترتب على الإعانة على الخروج من أذى يصيب الآمر. فهذه صورة تقريبية لهذا الكلام، الذي هو يعني كما قلت هو رد على جزئية وشبهة معينة عند المعتزلة القدرية لا يحتاج إلى الخوض فيها إلا المختصون، فلذلك نحن لا نقف عندها كثيرا، خاصة أنه سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى من الكلام في قضية الإعانة والاستطاعة والعلاقة بينها ما هو معلوم فيما سيأتي من الكلام إن شاء الله. لكننا من أجل أن ننتفع، لأن العلم النافع هو ما كان مصدره الوحي الرباني من الكتاب والسنة، نأخذ شيئا يربط قلوبنا بالله عز وجل ويربطها بالوحي الرباني الذي ينفعنا حقا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه عليه الصلاة والسلام حينما قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا أمر للعبد بأن يجتهد في تحقيق المنفعة لنفسه، والمنفعة لا تكون إلا بأمرين، ما هما؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك باتخاذ الأسباب. هل تكفي الأسباب في تحقيق هذا النافع؟ لا، لا بد مع اتخاذ الأسباب، لأن الأسباب لا تقع ولا تتحقق إلا بمعين، إلا إذا أعان الله تعالى عليها. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستعن بالله، واستعن بالله. ثم حذر من ماذا؟ من العجز، قال: ولا تعجز. والعجز يشمل التقصير في الأمرين، إما التقصير في اتخاذ الأسباب فيكون العبد عاجزا، وإما التقصير في الاستعانة بالله عز وجل فيكون العبد عاجزا. متى يكون ويتحقق المطلوب بإذن الله عز وجل؟ إذا حرص الإنسان على ما ينفعه باتخاذ الأسباب، واستعان بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى على تحقيق ذلك، ولم يعجز، لم يقصر لا في اتخاذ الأسباب ولا في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا في كل ركعة من صلاتنا أن نرددها: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه هي التي قال الله تعالى فيها: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإياك نعبد، هذه على العبد أن يتخذ الأسباب، وإياك نستعين، هذه من الله عز وجل على العبد، من الله على العبد. فإذا قام العبد بالعبودية أعانه الله عز وجل، إذا قام العبد باتخاذ الأسباب أعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء، وإذا هو سؤال الله الإعانة على طاعته وعبادته. أنفع الدعاء هو سؤال الله الإعانة على عبادته، قال: وهي معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أقول: وهي أيضا معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لحبه معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قال لما بعثه لليمن وقال: والله إن يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء هو طلب العون من الله عز وجل على تحقيق الأسباب، والأسباب هي ذكر الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى وحسن عبادته، فيطلب العون من الله عز وجل على تحقيق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو عين الفلاح، من قام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه باتخاذ الأسباب واستعان بالله سبحانه وتعالى على تحقيقها، تحقق له المراد وحصلت له السعادة. هذا المعنى المأخوذ من النصوص الشرعية هو الذي يحوم حوله المصنف في هذا الكلام، لكن المصنف سلك مسلك المخالفين في الرد عليهم بأسلوبهم الجدلي العقلي. نحن أحوج ما نكون إلى أن نأخذ الحق من الوحي، من النصوص، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد أن ينبري منا من يتصدى لهؤلاء المخالفين لدحض شبههم والرد عليهم، وهذا ما يقوم به العلماء، ولهم أن يتبحروا ويعني يفصلوا في الشبهات لردها ودحضها، لكن هذا لا يكون إلا للخاصة، للعلماء أو طلبة العلم. أما العامة فعليهم أن يأخذوا الحق من معينه، من مصدره المباشر، من الوحي، ولا يدخلوا في هذه المتاهات وهذه المداخل التي تفسد عليهم قلوبهم ودينهم وإيمانهم، لما فيها من إشكالات، أو على الأقل أنهم لا يستوعبون المراد منها فيبقى في ذلك ما فيها من الإشكال. نعود إلى كلام المصنف، يقول القدرية. نعم،
قال رحمه الله: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساجد.
كالبشر والطلاقة
وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك.
نعم، هذا يعني على اعتبار كلامهم في مسألة فعل الأصلح للمأمور. يقولون إذا أراد الله من العبد شيئا فعل الله تعالى الله فعل الله أن يعينه على تحقيق هذا المأمور به، وهذا معنى كلامهم هنا. فهم يوجبون على الله فعل الأصلح تعالى الله، عن ذلك علوا كبيرا. قال فيقال لهم،
قال رحمه الله فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
نعم، هذه الصورة الأولى في أن الآمر قد يعين المأمور. متى يعين المأمور؟ في حالتين: إما إذا كان للآمر فيه مصلحة ولا يلزم من ذلك أن يكون للمأمور فيها مصلحة، كأمر السيد لخادمه بفعل أمر ما فيه مصلحة الآمر لكن لا يلزم من ذلك أن يكون فيه مصلحة المأمور، فهنا يأمره ويعينه على تحقيق ما طلب منه. أو أن تكون المصلحة مشتركة بينهما فيعينه فيأمره ويعينه على ذلك لتحقيق مصلحة الآمر والمأمور. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية قال فأما إذا قدر أو قدر،
قال رحمه الله فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضر على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير.
نعم، هذه الصورة الثانية وهي أن يأمره بأمر لا يعينه عليه. لماذا؟ عادة أن يأمره بأمر لا يعينه عليه لأحد سببين: إذا لم يكن للآمر منفعة في فعل المأمور ذلك، وإنما هو على سبيل المصلحة، يقول أنا أقول افعل كذا وأنت وشأنك، لأنه لا يعود للآمر مصلحة فلا يعينه على ذلك. وإما أن يترتب على أمره به وإعانته عليه مضرة على الآمر، فهنا يأمره من غير إعانة عليه كما ذكر في المثال في قصة المؤمن صاحب موسى هنا الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. هذه هي الصورة التقريبية لما أراد المصنف رحمه الله تعالى. وكما قلت نحن لا يلزمنا الدخول في مثل هذه الإشكالات والمتاهات. الإشكال عند القدرية المعتزلة أنهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى المخلوق، ويجعلون أفعال الخالق سبحانه وتعالى كأفعال المخلوق، ولهذا قال العلماء عنهم إنهم مشبهة الأفعال معطلة الصفات، فهم في الأفعال يشبهون الله بخلقه، ولذلك كانت منهم مثل هذه الشبهة التي يطرحونها. وهم في الصفات ينفون ما أثبته الله عز وجل ومعطلة للصفات التي أثبتها الله عز وجل، وهذه قمة التناقض، والتناقض ديدن أهل الأهواء، فكل من حاد عن الصراط المستقيم اتبع هواه لا بد أن يقع في التناقض شاء أم أبى. وهذه صورة من صور التناقض عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب العقول وأصحاب الرأي وأصحاب الحكمة، يقعون في أشياء متناقضة فيشبهون الله بخلقه تعالى الله في الأفعال، وينفون عن الله ما أثبته من صفات مخافة التشبيه، فيعطلون الصفات مخافة التشبيه، وهذه قمة التناقض. نعم، قال
رحمه الله وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على الفعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى.
نعم، هذا هو إنما أراد الرد عليهم حينما يقولون كيف يأمر الله تعالى بالإيمان بالطاعة ولا يعين بعض العباد على فعلها فلا يقع الفعل. هذا هو الجواب عليه. نقول إن الله سبحانه وتعالى يأمر بمقتضى إرادته سبحانه وتعالى الدينية الشرعية، ولكنه لا يعين إلا لحكمة، فالإعانة مرتبطة بالحكمة، وبها يكون الفعل والخلق منه سبحانه وتعالى، والإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية لا تقع إلا لحكمة. وهذا هو معنى الكلام في عمومه. قال والمقصود،
قال رحمه الله، والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعائه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل.
نعم، هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى خلاصة الكلام السابق، والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه في المخلوق، وإذا كان هذا في حق المخلوق فالخالق من باب أولى سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته سبحانه وتعالى. الخلق خلق الله عز وجل مرتبط بالحكمة، فالله سبحانه وتعالى قد يأمر بأمر ليس من الحكمة أن يقع ذلك المأمور، لكنه لا يخلق خلقا إلا والحكمة تقتضي ذلك المأمور به خلقا وإيجادا. وهذا هو الذي بين على تعلق الخلق والأمر، فمع الحكمة يجتمع الخلق والأمر، فلا يكون الخلق والأمر مجتمعان إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أما إذا كان الأمر تخلف عن الخلق فذلك لتخلف الحكمة، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، ونحن نعلم أنه لا يخلق إلا لحكمة سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد في الكلام في هذه المسألة من حيث العموم. يقول هنا مبينا أن المراد على نوعين، قد يكون المراد مرادا لذاته وقد يكون مرادا لغيره لا لذاته. المراد لذاته هو ما كان نفعه ظاهرا، المراد لغيره هو ما لا يكون نفعه ظاهرا وإنما يراد لغيره. ويضرب لذلك مثالا بشرب الدواء، فشرب الدواء يأخذه الإنسان مريدا وهو يكره الدواء، فهو يشرب الدواء لا لذات الدواء وإنما لما يترتب عليه من التسبب في الشفاء. وهذا النوع الذي هو مراد لغيره لا لذاته، تشرب العسل هذا تشربه لذاته لأنه محبوب للنفس، لكن تشرب المر والعلقم لا لذاته وإنما لما يترتب عليه من مصلحة وحكمة. وهذا هو معنى التقسيم، في أن المراد قد يكون مرادا لذاته وقد يكون مرادا لغيره، وهذا هو الذي يترتب عليه الحكمة والمصلحة. يعني يقول هنا وضرب بذلك مثالا مهما جدا نحتاج إليه، يقول: فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصلحة. فالله سبحانه وتعالى يقدر ويخلق المرض، هل المرض مراد لذاته؟ نقول: لا، إنما هو مراد لما يترتب عليه من مصالح ومنافع. فالمرض المريض إذا أصابه المرض فإنه يرق قلبه ويتعلق بالله عز وجل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر على البلاء ويتحقق له من العبادات القلبية ما لا يكون مع غير المرض، إضافة إلى تكفير السيئات والتطهير وغير ذلك ورفعة الدرجات. هذه مصالح لا تكون إلا بالمرض، فالمرض مكروه بالنسبة للنفس، لكن إذا نظر الإنسان إلى المصالح المترتبة عليه صار مرادا لغيره لمثل هذه المصالح. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله. كما بينا في أن المراد قد يكون مرادا لذاته وهذا واضح، وقد يكون مرادا لغيره لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون في أفعال الله عز وجل وفي أمره وخلقه، ويكون أيضا في أفعال المخلوقين كما ذكرنا في قصة شرب الدواء الكريه، لا لذاته محبته هو ذاته، وإنما لما يترتب عليه من المصلحة. فمن حكم الله سبحانه وتعالى في خلق المرض وهو فيه ألم وفيه تعب وفيه نصب وفيه، لكن يترتب على ذلك من الحكم ما فيه صلاح للقلب وصلاح للجسد أيضا، ولا ندخل في تفصيل مثل هذه القضايا. فصلاح الجسد كما يقولون إن الأمراض هي منشطة للمناعة، مناعة الجسد وتقوية المناعة، فقد تكون سببا في صد أمراض أقوى فتكا من هذا المرض الذي أصيب به الإنسان، ولذلك يعني يلقحون الإنسان ببعض الأمصال الضعيفة من أجل أن تزداد مناعته. لا ندخل في هذا التفصيل، نبقى في ما هو أهم وهو صلاح القلب. فكون الإنسان يصاب بمرض أو ببلاء أو بشيء من ذلك، هذا يحدث في قلبه انكسارا وافتقارا ولجوءا إلى الله سبحانه وتعالى. فهل دعاء المريض الذي تقطعت به السبل ولم يبقى يلتفت إلى أحد إلا الله، هل دعاؤه وأنينه والتجاؤه إلى الله عز وجل كدعاء المعافى السالم الذي لم يصبه أي بلاء؟ أبدا. والله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع عبده ولجوء العبد إليه. فمثل هذه الأمور تحدث في القلب عبودية الصبر وعبودية الانكسار وعبودية الرجوع إلى الله عز وجل، وكسر جماح النفس في طغيانها وغرورها وقوتها، فيرى العبد أنه في حاجة إلى مولاه وإلى ربه، فيعود إلى نفسه في استصلاحها وإقامتها على الصراط المستقيم. وهذه حكمة ظاهرة يراها الإنسان. ولهذا نتأمل في قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ماذا قال بعدها؟ وبشر الصابرين. فالصبر لا يكون إلا بعد مثل هذا الابتلاء، ولذلك العبد يكون بين شكر وصبر، بين شكر على العافية والنعمة وصبر. ولذلك لو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم دائر بين هاتين الحالتين، فإنه يكون في ساعة من الخير والصحة والعافية فيشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ثم يكون هناك من المرض والابتلاء ونقص ذات اليد فيحدث عبودية الصبر عنده. وهذا يجب أن يكون العبد دائما في مثل هذه الأمور. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فهو دائر في كل أحايينه بين الشكر والصبر، وبمثل هذا تتحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، فيصبر يشكر عند النعمة ويصبر عند الضراء. لكن في الضراء من تحقيق العبودية واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يكون في السراء. ولهذا جاء عن عبد الرحمن بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فقوة الصبر عند الضراء أسهل وأكثر وقوعا ووضوحا من الابتلاء بالسراء. لماذا؟ لأن السراء يصاحبها دائم نوع من الغفلة والطغيان ونسيان الله سبحانه وتعالى، فيغفل الإنسان فيحتاج إلى ضراء تعيده إلى ربه وإلى حاجته إلى مولاه سبحانه وتعالى. أختم
هذا الحديث بقول المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما قال: ولذلك كان خلق ظلم الظالم، كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. صورة تبين مثل هذا الأمر، والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، يعني أمرنا به وهو كره لنا. ماذا قال بعدها معللا لهذا الأمر؟ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان أحيانا قد يحب ويسعى إلى ما فيه حتفه، وقد يتلكى عما فيه سعادته وفلاح. لماذا؟ بيّن الله سبحانه وتعالى في آخر الآية، قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لماذا؟ قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلحنا وينفعنا، ويعلم ما يضرنا وما فيه هلاكنا، فيعيننا على ما فيه صلاحنا وإن لم يكن على وفق هوانا، ويمنعنا عما فيه هلاكنا وضررنا وعطبنا وإن كان مما تهواه النفوس. من الأمثلة على ذلك التي أختم بها حديثي أن عامر بن بهدلة مر برجل من الصالحين الذين صلبهم الحجاج، صلبهم الحجاج ظلما وعدوانا، فقال عامر بينه وبين نفسه، يحدث نفسه: يا رب، إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. يعني هذه نظرة بالميزان البشري، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فهذا أمر طبيعي. قال: يا ربي، إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين، وهذا من المظلومين المصلوب هذا. لما عاد عامر ونام تلك الليلة رأى في منامه أن القيامة قامت، وكأنه قد دخل الجنة، ورأى ذلك المصلوب في أعلى عليين، ذلك المظلوم المصلوب في أعلى عليين، وإذا بمناد ينادي: حلمي على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين. حلمي على الظالمين أحل بالمظلومين في أعلى عليين. يبقى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه المعاني الربانية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي البلسم الشافي لدواء الجراح التي نراها في عالمنا الإسلامي، حينما نرى ما يحل بإخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها مما يدمي القلوب. فيقول الإنسان: متى نصر الله؟ لكن الله حكيم، والله أعلم بما يصلحنا، وأعلم بما فيه صلاحنا وفلاحنا، والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعلق الزمخشري في كتابه ربيع الأزهار على هذه القصة بقوله، قال: وأصدق من ذلك، وصدق، وأصدق من ذلك قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر إخواننا المسلمين المظلومين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا وإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان رحمة من عندك، تغنينا وإياهم عن رحمة من سواك، يا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.